بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، وأن يوفقني وأن يسددني في القول والإجابة، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. طيب، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس يا خمدي، أربعة أسئلة لو أسمح.
يلا.
سؤال الأول، ما معنى قوله تعالى إذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا؟ وأيضا تفسيرها، وأيضا الفئات المذكورة، هل أقصد بهم الأقارب أو بشكل عام يعني؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، بالنسبة للصلاة مثلا، إذا صليت وفي هي ناقصة وأنا ما أعرف يعني تركعة وأنا ما أعرف، هل علي شيء؟
إن شاء الله.
وإذا أدركت بعد فترة طويلة ماذا أفعل يعني؟ السؤال الثالث،
أيوة،
بالنسبة للسحر، ما هو يعني العلاج والخطوات العملية للعلاج؟ هل هناك آيات قرآنية نقرأها تذهب السحر؟ مخصصة يعني العلاج للسحر.
واو. سؤال الأخير.
سؤال الرابع، بالنسبة نسمع يعني كثير إن من بعض الناس يقول يعني إن الإسلام يعني مستهدف من الغير المسلمين، ويحاولون وقوعه ويشوهونه يعني صورته، ويقعون على ويلومون ويضعون كله على الإسلام يعني أشياءهم.
ويضعون إيش؟
آه؟
إيش يضعون؟ إيش قلت آخر شيء؟
يتهمون كل شيء الإسلام يعني سوء.
طيب يا علي.
إن الإسلام هو المشكلة يا أخوي.
طيب طيب. حياك الله يا علي. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
حياك الله أبو عبد الرحمن.
سؤالان لو تكرمت.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، هل يشرع الجمع بين الصلاتين سواء كانت نهارية أم ليلية بعذر البرد الشديد؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا كان طالب العلم فقيرا، هل يجوز له أن يستعين بأموال الزكاة للرحلة في طلب العلم، خاصة أننا في ليبيا ليس عندنا علماء لنجلس إليهم ولا جامعات إسلامية لندرس فيها، وجزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا أبا عبد الرحمن. فضل يا راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟ طيب.
حياك الله يا راشد.
عندي سؤالين.
فضل.
سؤال الأول، حديث إن العبد لا يحرم الرزق في الذنب يصيبه، صحة الحديث وشرحه بارك الله فيك.
نعم.
لو تفضلت.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كنت على سفر وكنت في طريق عام يعني وجاء وقت الصلاة، أيهما أفضل، أن أنتظر حتى أصل المصلى وأصلي جماعة، أو أقف على جنب الطريق وأصلي للحديث؟ ما أعرف إذا يدخل في الحديث الرجل إذا صلى في البر ملائكة يصلون معه والجن خلق يعلم غير الله يعني.
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل ام عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت شيخ، عندي سؤالين. طب. الاول، انا احيانا في الصلاه وانا اقرا الفاتحه اكررها مرتين او ثلاث مرات عشان اركز فيها،
ان شاء الله
ما ادري هذا يبطل الصلاه ولا لا.
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، قبل يمكن 20 سنه في لما ولدت وانا في انفاس ما كان ينزل معي الدم، وكنت ترك الصلاة، ممكن تقريبا 25 يوم والدم ما كان ينزل وأنا ما أصلي، ما أدري أنا صح ولا غلط ولا أقضي الصلاة.
يعني أم عبد الله أصلا ما نزل عليك دم ولا انقطع؟ نزل ثم انقطع؟
لا لا ما نزل، ما كان ينزل، كان في مشكلة ما كان ينزل.
يعني ولدت ولادة ما فيها دم؟
طبيعية أيوة
ما فيها دم،
ما كان ينزل الدم. أيوة
إن شاء الله. أم عبد الله مرحبا. ماجد، ماجد
ألو،
تفضل يا ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخنا إن شاء الله.
الله يحفظك.
عندي سؤالين.
أيوة.
بالنسبة لما واحد يكون صايم ويبغى يدعي، يقولوا ما يجوز إنه يدعي قبل ما يفطر، لازم أولا يفطر بعدين يدعي بالدعاء، هل هذا صحيح أو لا؟ أو متى يكون الدعاء أثناء
إن شاء الله؟ إن شاء الله.
السؤال الثاني إن شاء الله، بالنسبة لسورة التين في آخر السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أليس الله بأحكم الحاكمين، مثلا قريتها وأنا أصلي أقول في آخرها بلى وأنا ذلك من الشاهدين، أو أقولها سرا أو ما أقولها أثناء قراءة القرآن
إن شاء الله؟
بس شكرا.
مرحبا. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
طال عمرك أنا أكل البصل والثوم والكراث بعض الأوقات في بعض مع أحد الوجوات.
نعم.
وأفرش وأتعطر وأروح للمسجد، هل يكفي ذلك طال عمرك أو أني أتجنب المصلى والمسجد؟
إن شاء الله. حياك الله يا أبو عبد الرحمن. داود.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا خطال الله وعمرك.
وعمرك على الطاعة.
أشكرك الشيخ على هذا الفتاوى الجميلة.
الله يحفظك.
يا شيخ الحمد لله هذا البرنامج تعلمت منه الكثير.
اللهم لك الحمد.
من أحكام الصلاة.
الحمد لله.
لدي سؤال، هو هنا مسجد قريب مني.
نعم.
قال لي الإمام إذا حان الوقت يؤذن فيه.
نعم.
أذنت فيه.
نعم.
قال لي الوالد لا نؤذن في هذا المسجد.
لماذا؟
قلت له ألاش؟
أها.
قال لي المسجد له جماعة.
نعم.
أريد تفاصيل الجواب.
يا داود.
نعم.
الإمام قال لك المؤذن سافر وأذن مكانه.
نعم.
الوالد والدك رفض، قال لا تؤذن فيه لأن له جماعة.
نعم.
وهل مسجد نعم. الجماعة لا يؤذن فيه؟
المسجد يؤذن فيه. نعم.
طيب لماذا اعترض الوالد؟
قال لي أن المسجد له جماعة متخالفة.
مختلفين فيما بينهم؟
نعم.
لماذا منعك الوالد؟ خوفا عليك؟
لا.
ها؟
المسجد ليس فيه أي مشكلة.
طيب لماذا منعك؟
أنا شيخ لا أنا ليس نعرف يا شيخ.
هو منعك هكذا قال لا تؤذن.
نعم.
وجميع المساجد عندكم في السنغال يؤذن فيها.
نعم نعم جميع يؤذن فيها. نعم.
طيب يا داود، طيب إن شاء الله بارك الله فيك. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله يا شيخنا الفاضل البرنامج.
اللهم
آمين. جزاك الله ألف خير إن شاء الله.
آمين آمين.
قبل جائحة كورونا
أي.
لما نكون عندنا عزاء فكانت طبعا كنا يجتمعوا جماعة كثيرة
أي.
عشان العزاء يعزوا، فكانوا يقدموني بحكم الأداء والقراءة الجيد، فكنت أتلو عليهم شيء من القرآن وبعدين ندعو للميت، لأنه يحصل لغو كثير وكلام وما كأنه يعني عزاء، فهم يعني يقدموني يقولوا لي يعني أقرأي فأقرأ وأدعو للميت وهم يأمنون وراي. هل هذا في شيء يعني في كل عزاء يعني مرة واحدة يعني
أي. يعني لما
يصير هذا الشيء ولا
لما تحضرون العزاء يقولوا لك أنت يعني اقرأي وادعي لنا ونحن نؤمن.
أيوة هو هذا
إن شاء الله عفيفة.
الله
يجزاك الله خير. مرحبا تفضلي. أمة الله
السلام عليكم. وعليكم
السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال في ما يتعلق بالتجارة.
اي
احنا زوج تاع الناس بغينا نعطيو مال للواحد الواحد باش يدير تجارة.
اي
قال لنا نعطيكم من الارباح تاع التجارة كل شهر نعطيكم مبلغ متساويين انا والانسان اللي معايا وهو يدي الباقي.
نعم.
مثلا إذا كانت 60,000 دينار يعطينا 10 10 وهو يدي الباقي، هو يدي أكثر منا. وهذا كل شهر
10 مقطوعة ها؟
نعم
إن شاء الله يا أمة الله.
أنا يا 10 والأخرى 10 هو يدي الباقي، هو يدي أكثر منا إحنا في زوج
إن شاء الله. أبشر يا أمة
شيخ إذا كان هذا صحيح خفت لندخل في الريبة، إذا لم يكون صحيح اشرح لي، اشرح لي يا شيخ كيف
تسمعين
الشرح يعطينا الأرباح.
تسمعين الشرح إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضلي أم آية بلجيكا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة من فضلك.
تفضلي أختي.
أنا من المغرب أسف عن على اللغة.
تفضلي أختي.
عندي بغيت نقول لك على حسب الوالد ديالي كان خدم في التجارة وكان كياخد سلعة على شي واحد في السوق.
نعم.
ومن رجع للدار دار الحساب لقى باللي دوز عنده شي الفلوس.
يعني والدك كان يشتغل في التجارة يأخذ السلعة إلى السوق يبيعها.
والدي
إيه والدك. أيوة.
وكان كيخدم في التجارة وخد شي سلعة على شي واحد من السوق ومن رجع للدار باش يدير الحساب لقى باللي دوز عنده.
يعني هو يبيع السلعة.
لا اشترى السلعة من السوق على واحد
يشتري
رجع إلى.
أيوة كملي. أيوة
عندما رجع إلى المنزل باش يعمل الحساب القابل اللي دوز عنده باللي دوز عنده السلعة
نسي يعطيه المبلغ ها
وهذاك الآخر اللي نس اللي دوز عنده غادي ودابا من رجع عند السوق باش يخلصوا لقاه حيد هذيك التجارة ودابا الوالد كيقول لك واش عليا اثم ولا خصني نصدق هذوك الفلوس ولا شنو
ما وجده هذاك مشى ها.
ايوه ما وجدوا ما
طيب.
وجدوا.
السؤال الثاني.
سؤالي الثاني انا عندي ذهب اشتريته من مهري عندما تزوجت على حسب الزينة.
ايه
وفي ناس بيقولوا لي الى داز 10 ملايين خصك تزكي عليه وانا بعض الاحيان ازكي عليه وبعض الاحيان ما ازكي عليه.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث أنا أقرت مبلغ لزوجي وبدي أعرف هل علي أن أزكي عليه أم لا.
إن شاء الله إن شاء الله.
وسؤال آخر في الإسعافك.
يلا تفضلي.
أنا عندما أصلي النوافل إكنامي ركعات لا أقول صلاة الإبراهيمية أقول اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافني بدل صلاة الإبراهيمية.
بدلها؟
بدل صلاة الإبراهيمية اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد.
هذه أي صلوات هذه؟
صلاة النافلة مش صلاة الفريضة.
صلوات النافلة ما تأتين بالصلاة الإبراهيمية وإنما تأتين بهذا الدعاء.
بهذا اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافني وارزقني واجبرني وارضى عني.
من متى هذه؟
بعدها أسلم.
من متى وأنت تفعلين هذا؟
بعض الأحيان أقوم بصلاة الإبراهيمية وبعض الأحيان أقوم اللهم اغفر لي وارحمني.
لكن في الفريضة تأتين بالصلاة الإبراهيمية.
لا بالفريضة آتي بالصلاة الإبراهيمية في كل
الحمد لله
صلاة.
زين الحمد لله حياك الله.
شكرا.
أم علي تفضلي. أم علي.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه تفضلي أنت على الهواء.
كيف حالك؟ الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك وخفضي للتلفزيون.
الله يعطيك الصحة والعافية فتحت إن شاء الله فتحت عيون كثير وايد عظيم.
الحمد لله طول عمرك تفضلي.
الله يعطيك الصحة والعافية والله أنا تابع زمان الصباح ومن شيء.
الحمد لله الحمد لله.
من هذا السابع لك يا ليت يا ولدي الله يعطيك الصحة والعافية تقلقون أربع وربع يعني عندنا ساعة المغرب سوتنا خاص شويه.
أربع وربع يعني العصر قصدك؟
أيوة أربع وربع العصر يكون أحسن يا ولدي يعطيك العافية.
يلا يسمعونك إن شاء الله.
أيوة عشان البرنامج ما شاء الله كبير ونحن متابعة كله يعني وصلنا المغرب ما يروحين المغرب يعني.
الله.
أنا ما أحب.
لكن تشوفين الإعادة أختي أم علي ها؟
أنا والله صعب الحين.
الإعادة تشوفين الإعادة؟
أقول لك أنا بعد سؤال واحد عندي سؤال واحد.
يلا 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 تفضلي.
هي نعم شوف اللي عاد عشان أتصل لازم أكثر.
طيب ممتاز أعطيني السؤال.
عندي سؤال واحد طال عمرك أنا أصلي العشاء من أول ما يدنعي.
إيه.
أصلي العشاء أول ما يدن عشاء. ويوم يا عند النوم وهذا يقرأ وهذا عند النوم قبل ما أنام في الساعة 11 أو حسب 12 صليت إني الله كاتب لنا حقي وصليت 7 وتر يعني ما أقدر إلا هو واتره ما يجيني النوم أبدا.
الحمد لله الله يوفقك يا أم علي. بارك الله فيك. مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل أم يوسف.
ألو مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ينفع بكم البلاد والعباد
يا رب. يا رب تفضل أم يوسف.
يا شيخ أنا بغيت أسأل سؤال منو يعني مسؤول عن الأبناء في وقت العبادة
إن شاء الله
إذا كان يعني الأم تامر والأب يفسد هذا الدم على منو منهم؟
كيف الأب يفسد الأب إيش الأم؟
يعني الأب ما يأمر بالصلاة للأبناء الأم تامر وتحترق من خوف من الله لكن الأب لا يخطه فرض على فرض ما يأمرهم
إن شاء الله أبشري
الحكم في هذا
إن شاء الله يا يوسف أبشري.
في سؤال ثاني
أيوة تفضلي.
الزوج إذا كان مشترك مع المرأة ببيت
إيه؟
يعني النص لها والنص ليه من الحكومة الله طول بعمارهم ولما يصير لا سمح الله فصل أو أي شيء يعني يقولها يحرش عيالها عليها يقولها طلعي من البيت شو حكمه هذا
إن شاء الله.
شكرا
حياكم الله. تفضل يا فيصل. فيصل
ألو السلام عليكم شيخ.
تفضل يا فيصل. عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول شيخ هل العنفقة من اللحية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني هل في نهي على حديث الرسول لا حق الكعبين في الإزار؟
إيش؟
صحة حديث الرسول لا حق للكعبين في الإزار.
لا حق؟
يعني وضع الثوب على الكعب هل في نهي حديث الرسول لا حق للكعبين؟
ها لا حق للكعبين.
إيه.
إن شاء الله.
حديث حذيفة لا حق للكعبين.
وين قريته يا فيصل؟ وين قريته؟
والله قريت عندي الحديث.
طيب إن شاء الله يا فيصل. الله يعافيك. لعلي أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. بالأمس كان عندي الأخت أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول بأن فقدت ابنها قبل 50 يوم تقول شعرت بالألم يعني تقول الآن إذا ممكن أزوره وإذا زرته يقولون بأن يعني غبار التراب يعني ينفع الميت أو يشعر بالميت الذي يزوره وشيء من هذا القبيل بالنسبة لشيء من يعني ذكرت بأنها ما يتعلق بتراب الماشي إلى المقبرة وهل الميت يسمع. أم محمد بارك الله فيك. أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لابنك وأسأل الله تعالى أن يجعله في جنات النعيم. الأمر الثاني أخت الفاضلة يعني المسلم ولله الحمد من أصول الإيمان عنده الإيمان بالقدر فالله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب الأعمار والأرزاق والآجال وكل شيء. قال تعالى لكل أجل كتاب قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك ابنك قبل ما يخلق الله السماوات والأرض قدر يولد في اليوم الفلاني ويموت في اليوم الفلاني. والله لو سعيتم أنكم تجعلون يعيش دقيقة دقيقة بعد هذا ما استطعتم. لماذا؟ لأن الله عز وجل على كل شيء قدير وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. أمر الثالث المؤمن ولله الحمد المؤمن بالقدر لديه طمأنينة وراحة ورضا عن الله ولذلك تجد الإنسان المؤمن حزنه مؤقت، صحيح فقد الأولاد هذول فلذة الأكباد صعب، لكن الإيمان يجعل هذه المصيبة تذوب في 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 حلاوة الإيمان وفي ما عند الله سبحانه وتعالى. فما حصل لابنك هذا قدر الله سبحانه وتعالى. وذلك أخت الفاضلة، الحزن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لا تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم ولا محزونون. الأمر الآخر، أنا أعجب والله من بعض الناس اللي يجمع على نفسه مصيبتين: فقد هذا الحبيب وفوات الأجر والثواب. فبعض الناس وللأسف ما يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، تبكي وترفع صوتها، فقال يقول لها: اتق الله واصبري. من شدة الغضب ما عرفت أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، حزن وبكاء وصراخ. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقالوا لها بعد ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا رسول الله اللي كلمك. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذرت له، فلم تجد عنده بوابين. قالت: يا رسول الله والله ما عرفتك من شدة الحزن. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لماذا؟ لأن أصلا المصيبة أول ما تبدأ كبيرة، فتصغر تصغر تصغر مع الأيام. ولذلك هنا الإيمان، الإيمان لما يصبر الإنسان عند بداية المصيبة، لأن أول ما يجي الخبر صادم وكبير وثقيل، فهنا يأتي الصبر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أمر آخر فيما يتعلق بابنك الآن، وش اللي ينفع؟ ينفع البكاء؟ لا. الحزن؟ لا، ما ينفع إلا أشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أولا الدعاء، أعظم شيء ينفع ابنك يا أختي أم محمد الدعاء. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لآبائهم، دعوا لأمواتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يسأله: ماذا بقي من بر والدي؟ قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما. ولذلك ادعي لابنك، كثري لهم الدعاء في صلاتك وخارج الصلاة. الأمر الثاني الصدق. سعد بن عبادة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت. قال: تصدق عنها بالماء، احفروا له بئر، دولة مثلا تعاني شح في المياه، حطي وقف من الأوقاف في شيء مي، ابنوا له مسجد، يعني أي عمل صالح ترجون هذا يصل الثواب بإذن الله. المسألة الأخرى، الميت ما يسمع الحي، بدليل أدلة القرآن. يقول الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كلم قتل بدر اللي المشركين الذين ألقاهم في القليب وخاطبهم، الصحابة قالوا: يا رسول الله، كيف تكلم أناس قد يعني جيف هذه؟ فدل هذا على أن المتقرر في نفوس الصحابة أن الميت ما يسمع الحي، فهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو دعيتي له أنت في أقصى الأرض، ها، وهو في أقصى الأرض مدفون، الله عز وجل استجيب الدعاء. الله عز وجل لا تختلف عليه الأماكن ولا اللغات ولا اللهجات، ولا يعجزه شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. وتعرفين أكيد يا أم محمد وانت تتابعيني أكيد بأني أنا أفتي بأن المرأة ما تزور المقابر. صحيح كثير من العلماء، وذكرت المسألة وفي خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، فأنا أنصحك بأن ما في داعي تروحي للمقبرة. حتى لو قلتي والله أنا أسيطر على نفسي وأعرف نفسي وكذا، ما تستفيدي. في بيتك ادعي لابنك، تصدقي، اشتغلي باللي ينفع الابن. يعني الآن الزيارة سنة أصلا لأجل الحي وليس لأجل الميت، هذا في الأصل. زور المقابر فإنها تذكركم الآخرة، أنتم يا الأحياء تذكركم الآخرة. وهذا ما يمنع، النبي صلى الله عليه وسلم زار أصحابه، يزور الإنسان. الميت يشعر بأثر الدعاء، بأثر الصدق، ولذلك يسأل الملك يقول: من وين هذا؟ فيقولون له: خلفت ولدا صالحا يدعو لك، أو دعا لك أبوك ولا أمك مثلا ولا أخوك، ها؟ يخبرون الملائكة، لأنه ما يعلم، خلاص في عالم اسمه عالم البرزخ، في دار اسمها الدار البرزخية، هي حياة خاصة، إما نعيم وإما عذاب. أسأل الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين. علي من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يقول: ما تفسير هذه الآية؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية المقصود فيها غير الورثة، المقصود فيها غير الورثة من الأقارب، من الأقارب أو الأرحام. فإذا حضر أثناء قسمة الميراث بعض الأقارب والأرحام من الفقراء والمساكين أو الأيتام، مثل مثلا عم ولا خال ولا عمة ولا خالة، ولا مثلا قريب مثلا من الأقارب لكنه محجوب هو ما يستطيع يرث، فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، ارزقوهم من هذا المال واكسوهم، يعني أعطوهم شيء مما الملابس ولا يكفي النقود، وقولوا لهم قولا معروفا، لأن الله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا، وقال جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قال جل وعلا وقولوا ونعم الآيات، وهنا المقام يقتضي ذلك. لماذا؟ لأن الحال حال توزيع مال، وهذا الإنسان لما حضر ما دام أنه حضر فإن هناك يعني النفس تتطلع إلى مثل هذا، نفس الآن تتطلع ولو بشيء يسير، فأنت أعطه وأرضه ولو كان يسيرا مع الكلام الطيب، مع الكلام الطيب، هذا هو المعنى بارك الله فيك. علي يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا يعني كان صلى صلاة ناقصة هو ما يعرف ولا يدري، بعدين في وقت طويل تذكر، هل عليه شيء؟ يا علي بارك الله فيك، طبعا الإنسان إذا صلى صلاة كاملة أتى بشروطها وأركانها ويعني أتى بواجباتها صلاة صحيحة، قضية أن يكتشف بعد وقت طويل بأن الصلاة كانت ناقصة ينظر، فإن كان النقص في الأركان وجب عليه أن يعيد الصلاة، إذا كان الفصل طويل يعني تقول أيام مثلا أو أشهر مثلا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الصلاة لا تقوم إلا بالأركان. إذا كان نقص في الواجبات مثل التشهد الأول ما جابه مثلا، أو قول سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان رب الأعلى في السجود، هذه واجبة في الراجح من قول أهل العلم، خلاف هل سجود السهو يسقط إذا طال الفصل يعني طال الوقت مثلا، أقوال لأهل العلم، وعموما هنا قول بأن سجود السهو لا يسقط، فعليه أن يأتي بالسجود سجدتين للسهو والحمد لله يكون قد طرد الوسواس عن نفسه. أما إذا كان النقص في السنن والمستحبات فالصلاة صحيحة ولله الحمد ولا يأتي بشيء من هذا. علي يسأل عن السحر يقول يعني ما هو علاجه وهل هناك آيات قرآنية مثلا؟ علي بارك الله فيك، السحر طبعا ما لطف وخفي، هذا بالنسبة للسحر، وهو عقد و حجب وشيء من هذا القبيل، والسحر حقيقة كما قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومنه ما هو خيال كما قال جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحر ما يدور بين الحقيقة، في سحر حقيقة وفي سحر خيال. أما السحر الحقيقة فهو قد يقتل ويمرض ويفرق بين الرجل وبين امرأته وبين الحبيب وحبيبه كما قال جل وعلا يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولذلك السحر موجود منذ قديم الزمان، فموسى عليه الصلاة والسلام عانى ما عانى وقاسى من مسألة السحر الذين كانوا يعني مع فرعون، لكن الحمد لله هداهم الله لما علموا بأن العصا التي ألقاها موسى هي ليست مما يستعملون من سحر التخييل وإنما حقيقة لأن تلقف ما يأفكون، ووقع الحق وبطل ما كانوا يصنعون. أما قضية العلاج السحر فهناك طريقان، طريق شرعي يقود إلى جنة وطريق بدعي شركي يقود إلى نار والعياذ بالله. أما الطريق الشرعي فهو ما جاء في سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأيضا آيات السحر مثل قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، ومثل قول الله عز وجل وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأيضا بعض الآيات التي لأهل الاختصاص معرفة بها، فيسلك الإنسان هذا المسلك. أيضا الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه، كذلك ما ذكره السلف الصالح من الاغتسال بماء خلط به سبع ورقات من السدر بعد أن تطحن ويغتسل به الإنسان. كذلك طبعا قبل هذا وذاك التوكل على الله والتعلق به واعتقاد بأن الله تعالى هو الذي بيده الشفاء وحده لا شريك له. الطريق الثاني طريق شركي بدعي يقود إلى نار والعياذ بالله، وهو الذهاب إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى العرافين وإلى الكهان وإلى الدجالين. هؤلاء والعياذ بالله يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فلذلك ما هؤلاء ما يقولون للإنسان أو ما يدلون على الطريق الصحيح، وإنما يعني يرشدونه إلى الشرك بالله أو الابتداع أو مثلا الذبح للجن أو شيء من هذا القبيل، فيتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر. علي يسأل يقول بعض الناس أو نسمع من بعض الناس يقول بأن الإسلام مستهدف من غير المسلمين وأن الإسلام يعني متهم بأعمال وشيء من هذا القبيل. يا علي بارك الله فيك، أولا الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده ولم يرتضي دينا سواه. بعث الله جل وعلا به أنبياءه ورسله من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إن الأنبياء أولاد لعلات. ما معنى أولاد العلات؟ أولاد العلات هو الرجل الذي عنده أكثر من زوجة وعنده أولاد. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن دين الإسلام واحد من حيث العقيدة وأصول الإيمان، لكن من حيث الفروع والتشريع مختلف، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فجميع الأنبياء جاءوا بالإسلام لكن اختلفت الشرائع، فأحيانا في شريعة شيء محرم في شريعة أخرى لا أباحه الله، أحيانا في شريعة شيء مضيق في شريعة أخرى موسع، وهكذا. هذا هو دين الله عز وجل، ولذلك دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده فحفظه الله عز وجل. والإسلام لا خوف عليه ولله الحمد والمن. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فالإسلام لا خوف عليه. الخوف على من؟ علينا نحن، لأن على قدر قربنا من الإسلام يعزنا الله ويثبتنا ويهدينا، وعلى قدر بعدنا عن الإسلام هنا يحصل الزيغ والضلال والعياذ بالله. قضية إن مسألة والله أن الإسلام أو كذا يعني اتهام الإسلام هذه ليست جديدة، يعني ليست هي وليدة اللحظة والساعة، منذ قديم الزمان يتهم الإسلام. لكن هل هذا صحيح؟ أبدا. الإسلام يثبت على مع كل وقت بأنه الدين الذي تحتاج إليه البشرية، لأنه ما من جانب من جوانب الحياة إلا وللإسلام يعني نصوص في الإسلام جاءت صالحة ومصلحة لهذا الشيء في كل زمان ومكان على جميع المستويات. ولذلك هناك أناس غير مسلمين في واقع الأمر عندهم من الإنصاف والتجرد الذي ظهرت وصدرت منهم كلمات رائعة يقولون بأن البشرية بحاجة إلى الإسلام في جميع الجوانب وعلى جميع المستويات. لماذا؟ لأنهم قرأوا عن الإسلام ونظروا في تشريعاته وفي أحكامه، وإذا به صالح ومصلح لكل زمان ومكان. ولذلك الله عز وجل قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وسبيلا. قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك الإسلام يتعرض لهجمات والاستهداف منذ قديم الزمان، لكن الله تعالى حفظه، وما يمكن أبدا أن ينال من الإسلام، فالإسلام دوحة عالية. المشكلة فينا نحن، المشكلة فينا نحن. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثالكم. مشكلتنا أيضا حينما لا نطبق الإسلام تطبيق عملي وترجمة واقعية. كثير من المسلمين الآن من المسلمين لكن للأسف الشديد أقواله وأفعاله وتصرفات تخالف يعني أحكام الإسلام، تخالف دين الإسلام. هنا المشكلة. فأحيانا قد يكون غير المسلمين، وهذه حقيقة وإن كانت مرة لازم نقولها، أحيانا حينما يكون غير المسلمين لا يقرؤون عن الإسلام لكن يريدون أن يحكموا على الإسلام فينظروا إلى أهل الإسلام
فلما يروا أفعال أهل الإسلام تخالف يقول هذا هو هذا الإسلام، فيربطون بين الإسلام وبين فعل المسلمين، هكذا يربطون بين الإسلام وبين فعل المسلمين. لكن منهم من تجرد وأنصف، لا لما قرأ قال لا ما له علاقة، في فصل بين المسلمين وبين الإسلام، الإسلام ليس ملك لنا. ولذلك مثل ما قال أبو سفيان لهرقل لما سأل قال من معه، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذكر رجل وامرأة وحر وعبد وصغير وكبير. الإسلام يرفع من اعتنقه وطبقه، بلال حبشي رفعه الله عز وجل بالإسلام، صهيب رومي رفعه الله بالإسلام، سلمان فارسي رفعه الله بالإسلام. ما عندنا عنصرية ولا عندنا طبقية ولا عندنا إقليمية مثلا بمعنى والله ما يدخل في الإسلام، لا، الإسلام الله عز وجل جعله دين لجميع البشر، أمرهم بأن يعتنقوا الإسلام. ولذلك المشكلة عندنا في المقام الأول، نحن للأسف الشديد ما نطبق الإسلام تطبيق عملي. في المقابل قضية وجود الحق والباطل، الصراع قديم جدا، الصراع بين الحق والباطل قديم جدا. ولذلك أهم شيء أن يقيم الإنسان الإسلام حق الإقامة، وأن يطبق أحكام الله عز وجل، وأن يستجيب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يوم القيامة سيحاسب عن نفسه لوحده، سيحاسب الله عز وجل، سيسألك عن نفسك فقط. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول هل يشرع للإنسان الجمع بين الصلاتين مثلا النهارية والصلاتين الليلية مثلا بعذر البرد الشديد؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، يعني هذه مسألة حقيقة من المسائل الخلافية. طبعا الفقهاء ينصون على الليلة الشاتية، يعني الممطرة التي المطر يبل أسافل الثياب والنعال، قالوا يجمع. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه أيضا يجوز الجمع في الليلة الشاتية الباردة حتى ولو لم تكن ممطرة، إذا كان البرد شديدا قاسيا، يعني يوجد في بعض البلاد درجة الحرارة يعني تحت الصفر بدرجات، يتأذى الناس من الذهاب. فأعتقد بأن البرد الشديد قد يكون أشد من المطر الذي يبل أسافل النعال والثياب. اللي يظهر لي يا أبو عبد الرحمن يجوز الجمع بين الصلاتين النهارية أو الصلاتين الليلية إذا كان البرد فعلا شديدا بحيث أنه يصعب على الناس أن يكرروا الرجوع إلى المسجد في وقتين، يعني مثلا ما يستطيعون رجوع العصر أو ما يستطيعون رجوع في صلاة العشاء. أبو عبد الرحمن يقول إذا كان طالب العلم فقيرا هل يمكن له أن يستعين بأموال الزكاة في الرحلة لطلب العلم؟ أبو عبد الرحمن الجواب نعم، بالوصفين، وصف الفقر وكونه طالب علم، وصف الفقر وكونه طالب علم. فالفقير جعل الله جل وعلا له نصيبا في الزكاة، قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه الآية. والوصف الثاني كونه طالب علم، قال الله جل وعلا وفي سبيل الله. ذهب أهل العلم جمهور العلماء على أنه الجهاد في سبيل الجهاد الشرعي، وذهب كثير من أهل العلم من أهل التحقيق على أنه أيضا طلب العلم، فإن طلب العلم من أعظم الجهاد في سبيل الله. ولذلك لا بأس لطالب العلم أن يأخذ من مال الزكاة بغرض الرحلة إلى البلاد التي يعني فيها وفرة في العلماء أو في الجامعات لغرض الدراسة هناك. راشد من أبوظبي يسأل عن صحة حديث إن العبد لا يحرم الرزق في الذنب يصيبه، يقول ما بدأ صحة هذا الحديث؟ راشد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث لا يصح من جهة الإسناد، لكنه صحيح من حيث المعنى، وقد دلت على هذا نصوص كثيرة في القرآن والسنة. راشد يقول إذا كنت أنا مثلا على سفر وعلى الطريق، الآن دخل وقت الصلاة، أمامي خيارين، إما أن أصلي لوحدي وأحصل على الأجر الذي ورد في بعض الأحاديث بخمسين صلاة ويصلي معي كذا وكذا، وإما أن أدرك جماعة أمامي، فما هو الأفضل؟ أخوي راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسافر، المسافر لا تجب عليه لا صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة، بمعنى أنه ما دام أنه قد جد به السير فإنه من الخطأ أن يبحث الإنسان يقول أبحث عن جماعة هنا ولا هنا ولا أشوف مثلا مدينة أمامي حتى أصلي الجماعة فيها، لا، أسقط الله عنك الجمعة والجماعة، فما في داعي لهذا التشدد والتعنت. ولذلك لو صليت لوحدك فقد أتيت المشروع ولله الحمد والمنة، خاصة إذا كان تقول يمكن أدرك جماعة ويمكن ما أدرك، أنت غير مطالب بالجماعة، صلها لوحدك. أم عبد الله من السعودية تقول أنا يعني أكرر الفاتحة كثيرا بغرض أنني أركز فيها، ما حكم صلاتي؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقد نص العلماء على عدم جواز تكرار الركن. أما الركن الفعلي مثل الركوع والسجود، ها إذا كرره المصلي قاصدا عامدا بطلت صلاته. وأما الركن القولي وهو الفاتحة إذا كرره فقولان، من أهل العلم من ذهب إلى بطلان صلاة من كرر الفاتحة عامدا متعمدا. لماذا؟ لأنه كرر ركنا مثل أن يركع ركوعين أو ثلاثة أو يسجد أربع سجدات مثلا في الركعة الواحدة، قالوا تكرار وهذا زيادة على الصلاة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الركن القولي يختلف عن الركن الفعلي، ولذلك قالوا لا تبطل الصلاة إذا كرر الفاتحة لكن تكره. ولذلك أختي الفاضلة انتهي عن هذا، انتهي عن قضية التكرار خروجا من الخلاف الموجود. بعض العلماء يقول تبطل صلاتك، عموما ما مضى مضى، من الآن التزمي تقرأين الفاتحة مرة واحدة. ولو كان تكرار الفاتحة مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولفعله الصحابة، ولفعله أئمة الإسلام، ولذلك تنبهي لهذا بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول قبل 20 سنة يعني كان عندي ولادة ولكن نزل الجنين من دون دم وتركت الصلاة فترة من الزمن، ماذا علي؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا ولدت مثلا ولم ينزل الدم، وهذا يحصل أحيانا وإن كان نادرا لكن يحصل وذكره العلماء، وهو يعني نزول الجنين ولا يتبع نزوله دم النفاس، فإن المرأة تكون طاهرة، يجب عليها أن تغتسل مباشرة وتشرع في الصلاة. الآن ذمتك مشغولة بهذه الأيام اللي تركتيها، وما كان ينبغي لك ولا يجوز لك أن تتركي نفسك، والحمد لله العلماء يملؤون السهل والجبل، والوصول إلى العلماء من السهل جداً، 20 سنة قريب، التلفونات والمحمول والفاكسات والتلكس وكل شيء موجود يعني، والحمد لله مراكز دعوة عندكم ومشايخ ومحاكم وقضاة، فأخطأت خطأ كبير. عموما الآن ذمتك مشغولة، ترجعين كم يوم ما صليت يا أم عبد الله؟ أنا ما سألتك، الأيام هذه كلها لازم تصلينها وتحاولين قدر المستطاع تصلينها مرة واحدة، يعني بمعنى اليوم تصلين عن اليوم الأول والثاني مثلا، وقت الضحى تصلين الفجر والظهر والعصر مثلا، أو متى إذا تذكرتي آخر ما متى وضعتي، بعد الظهر بعد الفجر، يعني قصدي أنا الصلاة اللي بعد الولادة تقومين تصلينها مباشرة بارك الله فيك، ومتى تصلين وقت الضحى عن يومين ثلاثة بعد الظهر بين في الليل مثلا، تنوين هذا عن اليوم الأول هذا عن اليوم الثاني وهكذا حتى تنتهين بارك الله فيك. أم ماجد من الشارقة تقول يعني بالنسبة للصائم متى يدعو؟ يقولون ما يجوز يدعو إلا بعد الإفطار. يا أم ماجد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الظاهر فهمتي غلط أو فهموك غلط، الله يديهم. ها، من الدعوات المستجابة دعوة الصائم حتى يفطر. أنت مدام صائمة تكثرين من الدعاء، لأن الله تعالى لا يرد لك دعوة وأنت صائمة. يمكن قالوا لك موضوع ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، صحيح هذه بعد ما تفطرين، لما تفطرين تاكلين تشربين وتاكلين خلاص الآن ذهب الظمأ والعروق اليابسة ابتلت، الآن يناسب أن تقولي هذا الدعاء، لكن تتركين الدعاء حال الصيام مثل ما قلتي وش فائدة؟ يعني هذا فرصة لك أنك تدعين الله عز وجل وأنت متلبسة بهذه العبادة العظيمة، لا تفوتين الدعاء. أما الدعاء عند الإفطار صحيح خلاف بين العلماء، من العلماء يقول لا حتى ولو قبل أن يفطر، قالوا لأن هذا باعتبار ما سيؤول ويكون عليه الصائم. يعني الآن عندنا يعني في لغة العرب التعبير بالشيء بمآله، مثل ما يقولون يعني مثلا اقرأوا على الميت القرآن، هو ما مات بعد لكن باعتبار ما سيؤول إليه، كذلك الآن ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر بعد اللام بعد ما يأكل، يقولوا ما في بأس. ومن العلماء يقول لا، يناسب هذا أن يقوله بعد فعلا ما يذهب الظما ويبتل العروق. احرصي على الدعاء يا أم ماجد. أم ماجد تقول سورة التين في آخرها: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. تقول أقولها جهرا أم سرا؟ أولا بالنسبة للجهر نعم تجهرين بها، وبالنسبة لي يعني ذكر هذا الدعاء هو محل كلام عند أهل العلم، هل هذا ثبت في سورة التين والزيتون؟ هل هذا ثبت في هذه السورة أم في سورة أخرى؟ سبق أنني أجبت على هذه المسألة بشكل موسع. أبو عبد الرحمن من السعودية يقول: أنا آكل البصل والثوم والكراث ثم يعني أفرش أسناني وأتعطر وكذا وأروح المسجد، هل هذا جائز؟ نعم يجوز. ولذلك كان عمر وغيره يقول: أميتوه بالطبخ، أميتوه بالطبخ، فإذا ما طبخت وأكلت ني واستطعت أنك تزيل الرائحة، والآن الحمد لله الوسائل كثيرة، ما في بأس تروح الحمد لله، لأن النهي عن الذهاب لوجود الرائحة، فإذا قطعت الرائحة بأي شيء من هذه الأشياء تذهب إلى المسجد ولا شيء عليك. داود من السنغال سأل في المرة الماضية وانقطع اتصاله، واليوم سأل أيضا، يقول إمام المسجد، يقول عندنا مسجد قريب والإمام قال إذا حان الوقت أذن، لأن المؤذن سافر، يقول الوالد اعترض قال لا، لأنه مسجد جماعة لا تؤذن فيه. يا داود بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، ما أعطيتني جواب، أنا سألتك ما أعطيتني جواب. طيب أنا أعتقد يا داود، والله تعالى أعلم، ها ما أدري، أعتقد بأن الوالد عنده شيء ما يحب يخبرك فيه. أنا سألتك جميع المساجد يؤذنون؟ قلت لي نعم. طيب المسجد هذا وش اللي يفرق عن بقية المساجد؟ ما في فرق، ما دام الإمام كلفك وقال لك يا داود أذن لأن المؤذن مسافر، الحمد لله هذه نعمة من نعم الله، فإن المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إذا اعتقدت بأن الوالد عند شيء أخفاه عنك ولا يريدك أن تؤذن، لأن عنده أشياء يعتقد بأنك لو أذنت ربما تتضرر، ربما تقع في مشكلة، ربما يعتقدون بأنك ستنافس المؤذن، والمؤذن إذا جاء حسدك وكاد لك، ممكن، ما أدري، أنا أحلل والله ما أدري يا داود، حيرتني. فأطع الوالد، أطع الوالد يا داود بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول يعني بالنسبة للعزاء في كورونا وغير كورونا يجتمعون النساء ويقولون لي، يقدمون يقولون اقرأ علينا شيء من القرآن ثم تدعين ونحن نردد خلفك. يا عفيفة بارك الله فيك، أكمل الهدي، هدي من؟ هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة يأتون بعد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الاقتداء، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وبمراده وبمقصوده صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمين، ولذلك ما مات إلا وقد اكتملت الرسالة واكتمل الدين وأدى الأمانة وما ترك شيء صلى الله عليه وسلم. في مسائل العزاء لما كان الناس عندهم بدع ومخالفات أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى منع من زيارة القبور، منع من كذا، منع من كذا، ثم بعد ذلك لما استقرت الأمور أذن بزيارة القبور، عرف الناس حدود الحلال والحرام. في مسألة العزاء كان هناك بدع مخالف أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، منها الاجتماع، واجتمع الناس على العزاء يسولفون يتحدثون. جرير بن عبد الله يقول كنا نعد صنع الطعام والاجتماع في العزاء في عند الوفاء من النياحة، فاجتماع الناس هذا من النياحة. أما قضية الزيارة والسلام والجلسة الخفيفة ثم الذهاب ما في بأس، أما قضية والله شخص يموت له آخر ثم يعقد مجلس ثم يأتون الناس على عدد الصلوات الخمس أو يأتون ثلاث مرات أربع، لماذا؟ يكفي مرة واحد يعز الإنسان ويمشي. فالاجتماع هذه أختي الفاضلة ذكر العلماء أن من البدع اجتماع المعزين وقراءة القرآن، قالوا من البدع، هذه من البدع. من البدع اجتماع المعزين والدعاء الجماعي، هذا كله مذكور في كتب أهل الإسلام كتب السنة ولله الحمد والمنة، ولذلك أخت الفاضل ما معنى التعزية؟ التعزية التسلية، يأتي الإنسان يعزي أهل الميت، يسليهم بكلام طيب، يذكرهم بالله، يذكرهم بالصبر، وأن هذا من قدر الله، وأن الميت إن شاء الله على خير، ويدعو له وينصرف. أما قضية أجتمع ثم نبدأ نقرأ قرآن، وين هذا الدليل؟ هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل نحن أحرص على هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة الكرام؟ كان الصحابة يزجرون النساء ويطردونهن من البيوت إذا اجتمعنا في عزة من يعني ما يحصل عند بعض الناس الذين يموتون في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك هذا نوع من أنواع النياحة، فانتهوا عن هذا بارك الله فيكم. قضية والله نحن يعني نقلناه وكنا يعني الآباء والأجداد، الحجة في القرآن والسنة وليس بفعل الآباء والأجداد، الحجة في القرآن والسنة وليس بفعل العوائد والعادات. فيجب على الإنسان أن يلتزم هذا الأمر وأن لا يخضع لمثل هذه العادات ولمصادمة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. عزي وامشي، قولي سامحوني أنا بدعو للميت عندكم خارج وأنا طالعة. أما قضية تجتمع ونبدأ دعاء، البدعة تقول أختي أختي، ما في بدعة تركت إلا قالت أختي أختي، ويصبح ورم من البدع عند الناس، نسأل الله العافية والسلام. شوفوا الآن الجنائز، كيف البدع في الجنائز، في مصنفات كتب فقط في بدع الجنائز، كتب في بدع الجنائز. ليش؟ لأن الناس تساهلوا وتركوا وقالوا لا وخلوا الناس وكذا، حتى أصبح ورم من البدع موجود في مجتمعات المسلمين، نسأل الله السلامة. أمة الله من الجزائر تقول يعني أنا وصاحبتي دخلنا في تجارة مع شخص يعطينا أرباح 10-10، هل هذا صحيح؟ لا يا أخت الفاضلة أمة الله، هذا ربا. أنا سألتك مبلغ مقطوع، قلتي لي نعم 60 دينار أو 60,000 يعطيكم مثلا أرباح كل شهر ثابتة 10-10، هذا ربح ما لا يضمن، هذا نوع من أنواع الربا. قولي له الربح بالجزء مشاع، نسبة 10%, 20%, 30% مثلا، هذه قد يجيك 10 دنانير وقد يأتيك 100 دينار وقد لا تأخذين شيء إذا ما ربحت التجارة. فقولي له هذا الكلام بارك الله فيك. أم آية من بلجيكا تقول الوالد يعني هو ذهب إلى السوق، وهو يخدم في التجارة، ذهب إلى السوق واشترى سلعة ونسي يعطي المبلغ، فلما عاد إلى البيت تذكر ذهب يسأل عنه ما وجده. أختي الفاضلة، إذا ما وجده ولا عرف له طريق وسأل ولم يهتدي إليه، يتصدق بهذا المبلغ نية عن صاحبه. أم آية تقول بأن عندها ذهب اشترته من مهرها لأجل الزينة، هل فيه الزكاة؟ الجواب لا. فالراجح من قولي أهل العلم أن الذهب المعد للزينة واللبس لا زكاة فيه، ما عليك زكاة بارك الله فيك. أم آية تقول يعني أقرضت زوجي مبلغ من المال، هل أزكي؟ الجواب نعم، إذا كان زوجك معترف بهذا المبلغ وهو موسر وغير معسر ووعدك بأنه سيؤدي هذا المبلغ، نعم تزكي سنويا مع المبالغ مع المال الذي عندك. أم آية تقول أنا في صلاة النافلة لما أصل إلى الصلاة الإبراهيمية أحيانا ما أقولها، وإنما أقول اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخر. يا أم آية بارك الله فيك، هذا غلط، أخطأتي خطأ كبير، والحمد لله أنك ما فعلت هذا بالفريضة، الحمد لله أنك ما فعلت هذا بالفريضة. كيف تتركين ركن من أركان الصلاة؟ الصلاة الإبراهيمية في الراجح من أقوال أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة، ولذلك أخت الفاضلة انتهي عن هذا، وبعدين جيب الصلاة الإبراهيمية، وبعد الصلاة الإبراهيمية قبل السلام جيب الدعاء هذا، وجيب بقية الأدعية، وإن كنت أنا أذهب إلى أن يقال الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم علي من عمان تقول أنا أصلي عندما يؤذن المؤذن، وعند النوم أقرأ قبل ما أنام، ودائما أجيب الشفع والوتر، تقول ما يجيني نوم إلا لما أصلي الشفع والوتر. أم علي بارك الله فيك وثبتك الله وزادك الله حرص وتقبل الله منك، هذا فعلك طيب وعظيم. بالنسبة لصلاة العشاء لما يؤذن دخل الوقت، لكن لو خليتي بعد 5 دقائق حتى ينتهي الأذان مثلا، ها يكون أفضل، حتى الإنسان يطمئن أن الوقت فعلا قد دخل، والوقت قد دخل ولله الحمد. لكن لو انتظرت شوي ولو صليتي أو مع الأذان صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، وقد أحسنت حينما يعني أحسنت لما تصلين الشفع والوتر قبل النوم، ما دام أنك ما ترتاحين إلا بالصلاة هذا فعلك صحيح، وقد نمت على طهارة وختمت يومك وليلتك عفوا بصلاة، وهذه نعمة من نعم الله. أم يوسف من الشارقة تقول يعني من المسؤول عن الأولاد؟ مثلا الأم تأمر بالصلاة والأب تقول ما يأمر. أم يوسف ما دام الأم تأمر هي والأب يشتركان في المسؤولية، فالله عز وجل اختارها وفتح لها باب من أبواب الخير وجعلها أفضل من زوجها، هذه نعمة. ولذلك ما ينبغي للأم تقول والله ما دام الأب ما يأمر ولا ينهى أنا ما لي علاقة، لا، تأمر وتنهى وتحتسب الأجر، والله عز وجل يثيبها أكثر من يثيبها وزيادة أيضا، لأنها تحملت مسؤولية الأب أيضا، فلها الأجر والثواب. أم يوسف تقول إذا كان بين الزوجين يعني بيت مشترك، ولما يصير يعني بين الزوجين خلاف ويمكن على وشك الانفصال تقول يحرض عيالها عليه، يعني هل هذا صحيح؟ هذا مو بصحيح، ويجب على الزوج أن يتقي الله وأن لا يخلط الأوراق وأن لا ينتقم من زوجته بعيالها، هذا ظلم وحرام. ولذلك أخت الفاضلة ما دام الزوجة لها نصف البيت الحمد لله هناك من يقف معها ويحميها ويأخذ لها الحق، ما يجوز أن يحرض عيالها عليها بأي أسلوب من الأساليب. فيصل من الكويت يقول هل العنفقة من اللحية؟ طبعا العنفقة يا أخواني هذه اللي يقصدها فيصل، يمكن بعض الناس أول مرة يسمع معنى العنفقة. العنفقة هذه الشعر الذي تحت الشفة السفلى، هذا محل خلاف، اللي يظهر لي والله أعلم أنها ليست من اللحية، بارك الله فيك. فيصل يقول هل هناك نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ورد حديث لا حق للكعبين في الإزار؟ يا فيصل بارك الله فيك، ما يحضرني جواب في هذا الحديث، ولذلك سألتك، أنا أراجع الحديث إن شاء الله، ولعلي غدا بحول الله وقوته أجيبك عن الحديث الذي أحفظه ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أما هذا ما يعني ما مر علي وما أذكره، لكن عموما إن شاء الله أتأكد لك وأجيبك غدا بحول الله تعالى وقوته. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.